حقول العلوم والفنون والآداب. ولقد حرصت الشعوب الإسلامية عبر التاريخ على إظهار رغبتها وتأكيد إرادتها في المشاركة في إغناء الرصيد الثقافي الإنساني على أساس من احترام حقوق الإنسان وصيانة المقومات المادية والمعنوية للكرامة الإنسانية، واعتبار التنوع الثقافي والحق في الاختلاف مقوما أساسيا من حقوق الإنسان كما شرع لها الإسلام وحددتها القوانين الدولية.
نعم، ونظرة الإسلام إلى الحق في التنوع الثقافي نابعة من كون القيم الروحية النابعة من مصدر ديني هي وحدها الكفيلة بتوجيه أنماط السلوك الحضاري الهادفة إلى صيانة الحضارة الإنسانية من الانحلال، وهو ما يقتضي التعرف على الآخر والاعتراف به، إذ بدون احترام الآخر في اختلافه لن يكون لقيم كالسلام والعدل والكرامة الإنسانية ولا للتسامح والمحبة والتآخي أي معنى.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة ننتقل إلى الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد. تحدث لنا عن التعددية الثقافية في العالم الإسلامي، وهل تتنافى هذه التعددية مع الوحدة الدينية التي دعا إليها، أم إنها على العكس من ذلك تزيدها غنى وثراء؟ ندعوكم للاستماع إلى حديث الدكتور محمود الهاشمي.
يعني الأمة المسلمة أمة متحضرة منفتحة غير مغلقة، لها ثقة كبيرة بدينها وبجذوره وبقوته ومناعته، ولذلك نحن أولا علينا أن نرسخ أولا العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائنا بشكل دقيق، ثم بعد ذلك يكون الانفتاح طبيعيا، ونؤمن بالتلاقح بين الحضارات، ونؤمن أن الدين الإسلامي من المنع والقوة بحيث لا يمكن له أن يخرق، كما لسنا مع الأمم التي تدعو إلى الانغلاق على الحضارات الأخرى، وبالتالي عندما شعوبها تشعر بنوع من الضيق أو الاختناق الحضاري تراها تقوم بثورة أو تطالب بالتغيير لأنها تصبح أمة متخلفة عن عصرها. أما الأمة الإسلامية نعتقد أمة حية وحيوية ومنفتحة على كل الحضارات، ولا نخشى بأي نوع، لكن في نفس الوقت هنالك نوع من الثقافات التي تسيء للإنسان ولشخصية الإنسان، هذه ليست في كل القيم الإنسانية هي ممنوعة ولا تعتبر جزء من ذات الحضارة، إنما هي أفكار شاذة لا نحاول أن نقدمها إلى أبنائنا بشكل أو بآخر. نعم،
أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من حلقة اليوم. من البديهي أننا لا يمكن أن نتصور حوارا حقيقيا بين الثقافات والحضارات إذا لم يكن هناك إقرار بمبدأ التنوع الثقافي، ومهما كانت هناك بعض وقائع الصدام والصراع فالأمر ليس قدرا محتوما، لأن العنف والجهل بالحقائق والخوف من الآخر ليست أمورا حتمية، بل هي نتاج للتربية والثقافة التي ينشأ عليها الفرد وتطبع سلوكه وردود أفعاله. ولذلك كان لابد في إطار التفاعل الحضاري من التمسك بالهوية الحضارية وحماية الشخصية الثقافية، ولا شك أن في كفالة الحق في التنوع الثقافي تأكيداً على الخصوصية الثقافية لكل شعب من شعوب العالم، وإبرازاً للهويات الوطنية ذات السمات الحضارية التي تشكل في مجموعها الهوية الإنسانية العامة القائمة على أساس وحدة الجنس البشري ووحدة الصفات المشتركة.
أيها الكرام، لا شك أن المنظور الإسلامي في حماية التنوع الثقافي والحفاظ على الخصوصيات الثقافية ينطلق من رؤى ثابتة تقضي بتحقيق أسس التفاهم والتحاور بين الدول والشعوب، إذ لا حوار إذا لم يكن هناك احترام للخصوصيات الثقافية التي تسمح بإيجاد تنوع ثقافي خصب تتلاقح من خلاله التصورات الثقافية لكل حضارة من الحضارات. عن هذه الرؤى الثابتة سألنا خبيرنا على الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب والإعلامي، فتفضل قائلا في هذا المجال.
طبعا الإسلام ومن المنطلق القرآني ومن منطلق الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار، نرى أن هنالك قد وضع لنا أسس للتعايش المشترك والتعايش الإيجابي في المجتمعات، بل والاندماج الإيجابي فيما بين المجتمعات والحضارات المختلفة. فنجد أن الإسلام قد وضع في كثير من الأمور أسس للحوار وأسس لكيفية التعامل مع الغير. فنجد مثلا الآية القرآنية التي تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا قل يا أهل الكتاب، هنا هو خطاب لأهل الكتاب. هذا القرآن يؤكد أنه الأساس إذن تعالوا إلى كلمة سواء، فلنبحث عن المشتركات. هذا مبدأ قد وضعه لنا القرآن الكريم والإسلام في أن يكون العمل على أساس المشتركات والبحث عن المشتركات ونبذ الخلافات من أجل أن يتكامل المجتمع. إضافة لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة المنورة عندما أقام الدولة الإسلامية لم يجبر مثلا اليهود على الدخول في الإسلام، بل على العكس تماما، احترم ديانتهم، احترم طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم، كلها قد وضعها نصب عينيه مورد احترام. وحتى النصارى وإن كانوا قليلين ربما في تلك الفترة، لكنه ترك لهم حقهم في اختيار ديانتهم. فهذا المبدأ أيضا مبدأ حرية الاعتقاد وحرية المعتقد كفله الإسلام وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وفي الدولة الإسلامية الأولى.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، إن التنوع الثقافي ثروة ينبغي ألا تكون مصدرا للنزاع ونبذ الآخر، بل سبيلا إلى توسيع الأرضية المشتركة التي يشترط تحققها الاعتراف بالآخر وتفهم مشكلاته ومقاصده وإدراكه على قدم المساواة وعدم استهدافه بالتمييز أو التحقير أو الإلغاء. وحماية التنوع الثقافي تقتضي من جميع الأطراف الاقتناع بكون القيم والقواعد المشتركة أساسا للحوار وسبيلا للتلاقي والتعاون بدل المجابهة، والانفتاح بدل الانغلاق، والتفاهم بدل التجاهل. وإذا كان لابد من الاعتراف بأنه لا تزال توجد غربة فكرية للمسلمين عن الحضارة الغربية وغربة فكرية أعمق للغربيين عن الإسلام، فإن هذه العوائق يمكن أن تتبدد كلما كثرت اللقاءات الحضارية والثقافية بين الجانبين.
مستمعينا الأفاضل، المستمع الكريم الدكتور منهل المرشدي الكاتب والإعلامي من بغداد رفض البرنامج بمشاركة مشكور عليها بالطبع، عبر من خلالها عن رأيه حول دور الحوار بين الثقافات المختلفة في تحويل التنوع الثقافي إلى نقطة قوة تعزز من الوحدة الإسلامية أمام التحديات الحضارية. نتابع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما جئنا بنظرة موضوعية إلى مدى أهمية دور الحوار الثقافي بين الثقافات المختلفة ومدى تأثيره سلبا أم إيجابا، نجد أن الإيجابية المطلقة هي التي تحتوي هذا الحوار إذا ما توفرت ابتداء حسن النوايا ونقطة الشروع من منطلق الوصول إلى النتيجة وإلى القناعة المنطقية في مجالات هذا الحوار، على أن تكون النوايا الأساسية للتقارب والوصول إلى نقاط مشتركة، نقاط جامعة. ولهذا أعتقد أن يعني يمكن لنا أن نؤكد حقيقة مهمة في مجالات هذا الحوار خصوصا، وإن شهدنا أكثر من محاولة وأكثر من دعوة لتلاقي حوار الثقافات وحوار الحضارات وتلاقح الحضارات، لكن للأسف الشديد حتى الآن لم نجد كل ما جرى بإطار منتج وإطار فاعل وإطار قد يعني يمكن أن يؤدي بشكل مؤثر إلى التقارب وإلى نبذ الخلاف والفرقة ويعني تجديد مساحات التفرقة على الأقل التقاء في التقارب في الزوايا الحادة في الخلاف على مستوى الفروع بعد أصول جانبا. ولكن أنا أعتقد أنه حتى الآن بقدر ما تبادر أكثر من جهة، وهذا أيضا ما شاهدناه في الجمهورية الإسلامية، يعني الشيخ تسخيري فيما يخص دعوة التقريب بين المذاهب وبين الأديان، وما هناك منظمات أخرى وجمعيات كثيرة دعت من هذا الإطار، لكن للأسف الشديد نجد أن هناك حراك فاعل يعمل في الضد من هذه الحوارات، يحاول يعني تعلية شعب الحوارات الحادة في نقاط الخلاف والاختلاف التي تطغى على مساحات التقارب وتبعد مساحات الوئام في تجاوز نقاط الخلاف البسيطة التي قد تؤدي إلى ما استمر التركيز عليها إلى إفشال هذه الحوارات. ولذلك أقول أن مدى الحوارات أو أهمية الحوار بين الثقافات المختلفة هي أهمية فاعلة ومجدية ومهمة جدا، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية.
مستمعنا الأكارم، وبذلك فإن حصيلة التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي يراعي التعدد الثقافي في جميع أبعاده هو الذي يشكل الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، والذي تستلهم منه ما يقوي أسباب التفاهم الدولي ويوفر فرص الحفاظ على الأمن العالمي.
أيها الأحبة، وبالتعارف والتواصل والاعتراف المتبادل يمكن تقريب الشقة بين مختلف الثقافات والحضارات وجعلها ينفتح بعضها على بعض في سعي حثيث نحو تلاقح متميز وتفاهم مفيد يسمح بالإقرار بالتعددية والتنوع الثقافي والاعتراف بما لدى الآخر من مقومات الإنتاج الثقافي والإبداع الحضاري.
بهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم التحديات الحضارية والثقافية للإسلام، والتي كانت تدور حول ظاهرة التنوع الثقافي في العالم الإسلامي.
حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم منارات ثقافية، نستودعكم الله والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، أنه هو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أصوغ من الحروف أربعا من السين واللام والألف والميم، أتقلدها هدية لحضراتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في كل مكان مع برنامج منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله. من المسائل والأمور التي تحدث حولها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هي مسألة خلق هذا العالم وخلق الكائنات فيه، ومن يتصفح كتاب نهج البلاغة يلاحظ نماذج من الكلام العلوي بهذا الشأن.
نعم، وعلى سبيل المقدمة نقول إن موضوع خلق العالم والكائنات فيه موضوع حاز اهتمام جميع الأديان الإلهية، وفي الدين الإسلامي المبارك نلاحظ أن القرآن الكريم يدعو الناس إلى التفكر في خلق الكون وما فيه. ومن وجهة نظر علي عليه السلام فإن التدبر في الخلق سبيل إلى معرفة الخالق، حتى أثر عنه قوله صلوات الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه.
أعزائنا المستمعين، بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو منار الإنسانية المتصل بوحي السماء، لم ينطفئ سراج العلم والمعرفة. وإذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مدينة العلم، فإن وصيه وابن عمه علي عليه السلام هو باب مدينة علمه ووعاء فهمه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم، وفي رواية: من أراد المدينة فليأتي الباب.
وجاءت العلوم النبوية والعلوم العلوية مستقاة من منهل الوحي الإلهي، وقد قرن المصطفى صلى الله عليه وآله القرآن الكريم بالعترة الطاهرة، كما ورد في الحديث المعروف بحديث الثقلين الذي نقلته الكتب التاريخية في نصوص عديدة ومختلفة. ونحن نذكر هنا مستمعينا تيمنا وتبركا واحدا منها، حيث قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
إذن القرآن والعترة وعلي سيد العترة هما نبراس الحياة، يضيء طريق العلوم والمعارف. ونهض علي عليه السلام للدفاع عن دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل كيانه المقدس وفكره الأنور، حيث وضع علي عليه السلام حجر أساس فكر ثاقب ينتقل بكل صفاء وجلاء عبر القرون والأعصار جيلا من بعد جيل. ورغم انقضاء 14 قرنا من عمر الزمن، لا يزال كلام علي عليه السلام في مختلف الأرجاء حيا طريا ونابضا.
ما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الإخوة، لقد عاش الإنسان في هذه الأرض أزمانا وأزمانا، وراود ذهنه هذا السؤال: كيف وجد هذا العالم؟ ومن الذي أوجده؟ إنه سؤال نال الجواب من المدارس الدينية والمشارب الفلسفية والاتجاهات الفكرية، وهكذا تنوعت الرؤى والأفكار بهذا الصدد.
نعم، أما علي عليه السلام فقد دعا الإنسان في كلامه الذي هو شعبة من الكلام النبوي، دعا الإنسان إلى التفكر في ذات الخالق المتعال. ويقول أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي عليه السلام في أولى خطب نهج البلاغة: أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها، ولا أما بين مختلفاتها، وغرز غرائزها وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها.
مستمعينا، وفي الخطبة 11 بعد 200 من خطب نهج البلاغة، يتحدث أمير المؤمنين علي عليه السلام حول خلق الجبال الراسيات، حيث يقول سلام الله عليه: وجبل جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها، فأرساها في مراسيها وألزمها قراراتها، فمضت رؤوسها في الهواء ورست أصولها في الماء، فأنهد جبالها عن سهولها وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابها، فأشهق قلالها وأطال أنشازها وجعلها للأرض عمادا وأرزها فيها أوتادا.
ويستفاد من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام سيد الكلام وأميره أن خلق الجبال واستقرارها فوق الأرض فيه فائدة في الحفاظ على الأرض من الزلازل والهزات الأرضية، وقد ثبت ذلك من الناحية العلمية في دراسات علماء الجيولوجيا وعلم الأرض. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أن الجبال وجدت أولاً، ومن بعد ذلك سالت منها عيون الماء في الأودية والسهول، فكونت الأنهار التي تكون بدورها البحار، وهذا ما يعرف اليوم علميا بدورة الماء في الطبيعة.
وشكرا على متابعتكم مستمعين الأحبة. في الخطبة 91 من خطب نهج البلاغة، تحدث علي عليه السلام حول أثر الرياح في حياة الإنسان. إنه عليه السلام يقول: ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها، ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها، حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تحيي مواتها وتستخرج نباتها، ألف غمامها بعد افتراق لمعه وتباين قزعه، حتى إذا تمخضت لجة المزن فيه والتمع برقه في كففه، ولم ينم وميضه في كنهور ربابه ومتراكم سحابه، أرسله سحا متداركا إلى أن يقول صلوات الله عليه:
لقد أسف هيدبه تمريه الجنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه، فلما أقلت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب.
مستمعينا، وظاهر من كلام الأمير عليه السلام هنا أن الرياح ذات دور في نزول المطر، إنها تجمع الغيوم والسحاب وتقربها من بعضها البعض فتحتك فيما بينها، وعلى أثر ذلك ينهطل المطر الذي هو في الواقع بخار ماء متكاثف.
وثابت اليوم في علم الفيزياء إن تفريغاً كهربائياً يحدث من جراء احتكاك الغيوم التي هي أجسام مشحونة بشحنة كهربائية مستقرة، حيث تحدث ظاهرة البرق والرعد، فيرى الناظر ضوءاً في السماء من بعد مدة وجيزة يعقبه صوت، وما ذلك إلا لاختلاف الضوء والصوت في السرعة، فالضوء أسرع بكثير من الصوت، والضوء ينتقل حتى في الفراغ، بينما الصوت لا ينتقل إلا بوجود وسط، وسبب ذلك اختلاف طبيعة الأمواج الضوئية التي هي أمواج إلكترومغناطيسية عن الأمواج الصوتية التي هي أمواج ميكانيكية.
وهكذا أيها الإخوة والأخوات، يبدو لنا من كلام الأمير عليه السلام وهو تلميذ مدرسة الوحي الإلهي أن الله تبارك وتعالى هيأ للإنسان مستلزمات الحياة الطبيعية على الأرض التي هي المكان المناسب لحياة الإنسان وسائر الكائنات الحية، من حيث انتظام درجة حرارتها ووجود الماء والهواء فيها. وهذه المستلزمات للحياة متوفرة فقط في الكرة الأرضية، ودراسات الفلك لا سيما الحديثة منها والقائمة على التجربة والمشاهدة تدل على أن كل كواكب المجموعة الشمسية على الأرض غير قابلة للسكن، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام.
حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا العرض البلاغي الذي قدمناه لحضراتكم كنا قد سبرنا فيه أغوار الحديث عن مكنون كلام مولانا ومقتدانا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
تحية لكم طيبة، ونستقبل حضراتكم في اللقاء القادم من هذا البرنامج إن شاء الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:42 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 2:20 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. أما عند 4:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما تلاوة وتبيان فتستمعون إليها عند 3:10. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات، وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتوا لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد، أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام إثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحياناً بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها. لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد في الاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم، ويهددها بأقذع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسية. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت.
شيماء يا بنيتي، ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين، أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يغمى عليها،
سيدي رويدك، إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب،
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها،
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. كان أبو عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها. فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية، وقال بكل لين واتزان ومواربة،
حضرة النقيب، أنا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك، فأنت محرج منهم وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي.
إلا أنه في الحقيقة كان في واد، والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه، شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسما الكلام،
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك، طيب سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه،
أمي لا تتركيني أرجوك، جدي تعال إلي يا جدي.
لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب،
ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه.
وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني. أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد، رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله السلام عليكم قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إن البرنامج النووي الإيراني يجري تحت مراقبة الوكالة الذرية الدولية ووفقا للالتزامات القانونية ولم يكن هناك أي انحراف فيه وكتب غريب آبادي في موقع إكس ردا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الأخيرة أدلى بتصريحات غير مهنية وسياسية تماما ضد إيران في وقت يلتزم الصمت إزاء اتفاق التعاون النووي بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا والذي يمثل خطرا للانتشار النووي وقعت انفجارات في ثلاث